إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بقي يومان أو ثلاثة أيام وينقضي هذا الموسم العظيم وينفض هذا السوق الذي جعله الله سبحانه وتعالى للتجارة الرابحة، ألا وهو شهر رمضان. قال الله سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فشهر رمضان كان موسما عظيما للتجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى، ولكم أن تتصوروا سوقا تعرض فيه البضائع بتخفيضات تصل إلى أن يباع ما يسوى أكثر من 30,000 دولار، يباع بدولار واحد فقط، يعني مضاعفة إلى 30,000 ضعف. فكيف يكون حال الناس في ملازمة هذا السوق والحرص على التبضع منه والاستفادة منه بأقصى درجة؟ فهكذا هذا السوق الذي جعله الله سبحانه وتعالى للتجارة الرابحة معه سبحانه وتعالى من تلاوة القرآن وإقامة الصلاة والإنفاق سرا وعلانية ابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا السوق الكريم لم يبق منه إلا يومان أو ثلاثة وينفض هذا الموسم، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، ومن فاته الانتفاع بهذا السوق والخروج منه بأكبر ربح فقد خسر خسرانا مبينا. أيها الإخوة الكرام، علينا أن نختم هذا الشهر الكريم بتوبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى، وعزم أكيد بعد أن جربنا حلاوة الطاعة وحلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. بعد أن جربنا ذلك، علينا أن نعزم بإذن الله سبحانه وتعالى أن نستمر على هذا الحال الطيب، وأن يواصل المسلم صلته بربه سبحانه وتعالى، وأن يكون إيمانه بعد رمضان أزيد وأقوى بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد أخذ شحنة إيمانية عظيمة في هذا الشهر الكريم. أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون فإن الرؤية، رؤية الهلال، ستستطلع بإذن الله تعالى يوم الأحد، يوم الأحد بإذن الله تعالى. فإن رؤية الهلال فإن الاثنين هو أول أيام شهر شوال، وهو يوم عيد الفطر المبارك. وإن لم يرى الهلال يوم الأحد ليلة الاثنين، فإن الثلاثاء هو أول أيام شوال، وهو يوم عيد الفطر المبارك. أيها الإخوة الكرام، مما شرعه الله سبحانه وتعالى للمسلمين في ختام شهر رمضان عبادة زكاة الفطر. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه الآية الكريمة فسرها كثير من السلف بأنها نزلت في شأن زكاة الفطر وصلاة العيد. قد أفلح من تزكى، يعني أخرج زكاة فطره، وذكر اسم ربه، يعني كبر تكبيرات العيد، فصلى، يعني فصلى صلاة العيد. فزكاة الفطر فريضة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، كما في بعض الأحاديث وفي الأحاديث الأخرى صاعا من تمر، أو صاعا من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط. والأقط هو نوع من اللبن الجامد المجفف. ففرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن كل مسلم عنده ما يفيض عن قوت يوم العيد وليلة العيد، عن قوته وقوت أهله وأولاده ومن يعولهم، وعنده فضل أو زيادة، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر إذا كان عنده فضل عن قوته وقوت من يعولهم يوم العيد وليلته. فإنه عليه أن يخرج صدقة الفطر، يخرج عن نفسه صاعا وعن كل فرد من أفراد الأسرة الذين يعولهم يخرج عنه صاعا. الصاع مكيال يتسع لأقل من 3 كيلو جرامات، يعني إذا أخرج 3 كيلو جرامات من أي نوع من هذه الأطعمة فإن ذلك يجزئه. وصدقة الفطر طعام كما فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإما أن إذا كان الإنسان يعرف فقراء ويمكن أن يوصل الطعام بنفسه إليهم فبها ونعمة، إذا كان لا يعرف ذلك فيمكن أن يوكل أي جمعية إسلامية ويعطيهم يعني قيمة هذا الطعام، وهم يتولون شراء الطعام ويتولون توزيعه على الفقراء. والأصل في صدقة الفطر أنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين، يعني تصل إلى الفقير قبل العيد بيوم أو يومين. لكن إذا كان الإنسان سيوكل جمعية إسلامية أو كذا ويوكلهم في إخراجها عنه، يمكن أن يدفعها إليهم قبل ذلك وهم يتولون توصيلها إلى الفقراء قبل العيد بيوم أو يومين، أو يوم العيد قبل الصلاة بإذن الله تعالى. وكما ترون فإنه في مسجدنا هذا بإذن الله تعالى نستقبل زكاة الفطر، فمن كان لم يخرج زكاة فطره حتى الآن فعليه أن يبادر بذلك ويعجل به، لأن آخر وقت لإخراج زكاة الفطر هو خروج الإمام لصلاة العيد. إذا شرع الإمام في صلاة العيد انتهى الوقت المسموح به لإخراج زكاة الفطر، ولكنها تبقى بعد ذلك قضاء، تصبح دينا في ذمة الذي تأخر في إخراجها، تصبح دينا في ذمته، يخرجها بنية القضاء، لكن يكون قد أثم بتأخيرها عن صلاة العيد. وقد كانت زكاة الفطر تجمع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يجمعون الطعام ويجعلونه في بيت. وقد وكل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه لحراسة زكاة الفطر، فوجد أبو هريرة رضي الله عنه لصا يسرق من زكاة الفطر المجموعة في ذلك البيت، فوجد أبو هريرة لصا يسرق من هذا الطعام، فأمسك به أبو هريرة وهم أن يذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له إني فقير ومسكين ويعني أطلق سراحي ولن أعود لمثلها، فعفى عنه أبو هريرة رضي الله عنه. رأى أبو هريرة في اليوم الثاني نفس اللص يواصل السرقة من الطعام، فأمسك به وهم أن يذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاهده أنه لن يعود لمثلها وأنه مسكين وأنه مضطر إلى هذه السرقة وكذا، فأطلق سراحه اليوم الثاني. ثم جاء يسرق في اليوم الثالث فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وقال لن أتركك هذه المرة، تركتك مرتين من قبل ولن أتركك في هذه المرة. فقال هذا اللص لأبي هريرة رضي الله عنه قال أرأيت لو علمتك شيئا إذا قلته قبل أن تنام لا يقربك شيطان حتى تصبح، تتركني؟ قال نعم. فقال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، لا يقربك شيطان حتى تصبح. فتركه أبو هريرة رضي الله عنه ثم قص الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ إنه شيطان صدقك وهو كذوب، إنه شيطان صدقك وهو كذوب. فالمقصد أن هذا الحديث فيه أن زكاة الفطر كانت مجموعة يعني قبل العيد أكثر من ثلاثة أيام، يعني جمعت قبلها على أساس أن توزع على الفقراء في الوقت المحدد. أيها الإخوة الكرام، كذلك مما يشرع في ختام هذا الشهر المبارك شهر رمضان يشرع التكبير، التكبير وذكر الله سبحانه وتعالى والتكبير. قال الله عز وجل في كتابه الكريم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة يعني لتكملوا عدة الصيام، هذا في آيات الصيام، ولتكملوا العدة يعني لتكملوا عدة شهر رمضان وتتموا أيام الصيام التي أوجبها الله عليكم، ولتكبروا الله، فيشرع للتكبير وذكر الله سبحانه وتعالى وشكر الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا إلى الصيام وأعاننا على التقرب إليه سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. وصيغة التكبير التي وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه هي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكررها المسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. متى يبدأ وقت التكبير؟ إذا كان رمضان 29 يوما فيبدأ وقت التكبير من رؤية هلال شوال، منذ أن يرى الهلال ويعلن عن دخول شهر شوال ويعلن عن اكتمال رمضان وأن اليوم الذي بعده هو يوم العيد، فمنذ أن يعلن عن دخول شوال يبدأ التكبير. وأما إذا كان رمضان 30 يوما فيبدأ التكبير من غروب شمس اليوم 30 من رمضان، فالتكبير يبدأ من إذا كان رمضان 29 يوما يبدأ من رؤية الهلال أو من الإعلان، من أول ما يعلن عن دخول شوال يبدأ التكبير إلى أن تصلى صلاة العيد، يستمر المسلم في التكبير كيفما استطاع، يعني كلما أكثر من التكبير. هذه الفترة كلها هي وقت يعني يشرع فيه التكبير، يكبر المسلم بعد الصلوات ويكبر وهو يمشي في الطريق ويكبر إذا صعد مرتفعا أو يكبر يعني في أي وقت يتيسر له، كلما أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. كلما كان ذلك زيادة في أجره. فكما ذكرنا إذا كان رمضان 29 يوما يبدأ التكبير منذ أن يعلن عن دخول شهر شوال ويرى الهلال، وإذا كان 30 يوما فبعد غروب شمس اليوم 30 من رمضان يبدأ التكبير من ذلك الوقت إلى أن تصلى صلاة العيد. وبالذات في مصلى العيد يشرع الإكثار من التكبير جهرا في مصلى العيد حتى يشرع الإمام في الصلاة، فيتوقف التكبير عند الشروع في صلاة العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، أن يعيننا وإياكم على مرضاته. اللهم قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، صلاة العيد شعيرة جليلة من شعائر الإسلام الظاهرة التي يظهر فيها عز المسلمين ويظهر فيها اجتماع المسلمين، فهي شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام العظيمة التي ينبغي على المسلمين أن يحافظوا عليها. وحكم صلاة العيد أنها فرض عين عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وفرض كفاية عند الإمام أحمد رحمه الله، وسنة مؤكدة عند الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. فالإمام أبو حنيفة يقول صلاة العيد فرض عين، يعني يجب على كل مسلم يعني يتوفر فيه شرط وجوبها أن يشهد صلاة العيد، وإذا كان مستطيعا أن يصلي العيد ليس له أن يتأخر عن صلاة العيد أو أن يتخلف عنها. وأما الإمام أحمد رحمه الله فيرى أنها فرض كفاية، يعني إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقي، لكن فرض كفاية بمعنى أن أهل كل مدينة يقطنها المسلمون عليه أن يقيموا صلاة العيد، فإذا لم يقيموا صلاة العيد أثم المسلمون في المدينة جميعا، لكن إذا قام المسلمون في المدينة صلاة العيد وشهدها بعضهم يسقط الإثم عن الباقين الذين لم يذهبوا، وهذا أرجح الأقوال. والقول الآخر قول الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله، قال صلاة العيد سنة مؤكدة يسن للمسلمين إقامتها. فإذن هي على كل الأحوال هي فضيلة عظيمة، وهي باب كبير من أبواب الأجر. وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج لصلاة العيد النساء والأطفال، وحتى النساء الحيض يشهدن الصلاة، وحتى الشابات الصغيرات اللائي يعني جرت العادة ألا يختلطن بالناس وألا يكسرن الخروج، أوصاهن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرجن لشهود صلاة العيد. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض يشهدن صلاة العيد. والعواتق يعني الشابات الأبكار اللائي لم يتزوجن بعد، والحيض يعني المرأة التي بها الحيض. فتقول أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن لصلاة العيد، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويكن خلف الناس يكبرن مع الناس. أما الحيض فيعتزلن المصلى، يعني اعتزلن مكان الصلاة ويتجمعن في مكان يعني منفردات حتى لا يقطعن صفوف المصليات، ويكن مع الناس يكبرن خلف الناس، يكن مع الناس يكبر خلف الناس ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فإذا هذا مما يشرع في صلاة العيد أن يصطحب المسلم أسرته لشهود الخير وشهود دعوة المسلمين. ومما يشرع يوم العيد أن في عيد الفطر بالذات أن يفطر المسلم على تمرات إذا تيسر، أو على أي طعام تيسر له إذا لم يتيسر له تمرات، أن يفطر في بيته بعد الفجر قبل أن يذهب إلى المصلى، أن يفطر قبل أن يذهب إلى المصلى، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو إلى المصلى يوم الفطر حتى يفطر على ثمرات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغدو إلى المصلى يوم الفطر حتى يفطر على ثمرات صلى الله عليه وسلم. هذا من السنن أن الإنسان يأكل يعني ثمرات إذا تيسر أو يأكل أي شيء قبل أن يغدو إلى المصلى لشهود صلاة العيد، وذلك إعلان من المسلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى. وكما أن المسلم كان مأمورا بالصيام في رمضان فهو مأمور بالفطر في هذا اليوم، فهو يبادر إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالفطر يوم العيد، لأن المسلم يحرم عليه صوم العيد وهو مأمور بالفطر يوم العيد. وكذلك يستحب أن يغتسل المسلم قبل الذهاب لصلاة العيد، لأن ذلك مأثور عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه يستحب الاغتسال يوم العيد يعني قبل الخروج إلى الصلاة، وأن يتطيب المسلم ويلبس أحسن يعني ما يجد من الثياب، أو يلبس يعني ثيابا حسنة قدر ما يستطيع. فقد جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة كل عيد، كان له برد حبرة يلبسه كل عيد صلى الله عليه وسلم. وبرد الحبرة نوع من الثياب النفيسة يعني الجميلة وكذا من صنع اليمن أو من نسج اليمن، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسه في العيد صلى الله عليه وسلم. وكذلك يشرع في العيد أن يوسع المسلم على أهله وأولاده ويدخل عليهم السرور وأن يهنئ بعض المسلمين بعضا، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلقى بعضهم بعضا يوم العيد فيقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، فهذا مما يشرع يوم العيد. كذلك مما يسن يوم العيد أن يذهب المسلم لصلاة العيد من طريق وأن يرجع من طريق آخر، هذا من السنن أيضا أن يذهب من طريق وأن يرجع إلى بيته من طريق آخر، قالوا لتكثير شهادة الطرق له بالخير، لأنه عمل صالح حتى يشهد له طريق وهو ذاهب ويشهد له طريق آخر وهو راجع، لأن الطرق تشهد للماشي عليها بمكان يعمله فوقها وبمكان يمشي إليه فوقها. قال الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها الأرض يوم القيامة، تحدث أخبارها يعني تخبر الأرض يوم القيامة وتشهد بما جرى عليها. الأرض تشهد تقول فلان مشى فوقي ليصلي أو مشى فوقي ليفعل كذا أو كذا من خير أو من شر، أو جلس فوقي وقال كذا أو فعل كذا، فالأرض تحدث أخبارها وتشهد بما جرى عليها. وكذلك أيضا الحكمة يعني ليكثر مشاهدة الناس للمسلمين طرقات مختلفة وهم ذاهبون إلى الصلاة وهم راجعون من الصلاة، فيكون ذلك يعني إظهارا لعز الإسلام ولجمع المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من العتقاء من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله.